بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سيدي أبو المواهب الشعراني في كتابه كشف الغمة: فصل في الوتر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على صلاة الوتر من غير أن يعزم علينا ويقول: الوتر حق لا واجب، فأوتروا يا أهل القرآن. وكان علي رضي الله عنه يقول: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وتر يحب الوتر، ومن لم يوتر فليس منا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر أول الليل مسخطة للشيطان، وأكل السحور مرضاة للرحمن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أصبح على غير وتر أصبح على رأسه خنزير قدر 70 ذراعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر أوتر بواحدة. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين. وكان رضي الله عنه يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر ليأمر ببعض حاجاته ثم يرجع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المغرب وتر النهار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة وركعة من آخر الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، وتارة بخمس، وتارة بسبع، وتارة بتسع، وتارة بإحدى عشرة، وتارة بثلاث عشرة. قال العلماء: وحقيقة الوتر إنما هو ركعة واحدة، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يوترها بعد ركعتين زيادة على سنة العشاء، وتارة بعد أربع. وكان إذا قام يتهجد من الليل يجعلها آخر ما يصلي. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كثيرا ما يوتر بركعة من غير زيادة، فأخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقيل له إن معاوية يوتر بركعة واحدة، فقال: دعوه، فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه في اقتصاره على ركعة. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة، وكذلك تميم الداري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وكان عثمان رضي الله عنه يحيي الليل كله بركعة واحدة. قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين، وتارة يتشهد فيما قبل الأخيرة ولا يسلم، ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد ويسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بثلاث، تارة يفصل وتارة يصليها كالمغرب، فلما فعله الناس نهى عن وصلها وقال: أوتروا بخمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. وسئلت عائشة رضي الله عنها: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، وبماذا كان يوتر؟ فقالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديكة، فيصلي 10 ركعات ويوتر بركعة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وفي رواية فقالت: كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة، فذلك 13 ركعة. وفي رواية فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في صلاة الليل في رمضان وغيره على 11 ركعة، يوتر بالآخرة منها، وهو قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفي رواية: فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وتارة كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم كان يوتر 7، يجلس في 6 ولا يسلم، ثم يأتي 7 ويسلم، وتارة كان يصلي 7 لا يجلس إلا في آخرهم. قالت رضي الله عنها: وكان لا يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه، وكان إذا غلبه نوم أو وجع منعه عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قالت: ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح، وكنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله تعالى متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ. قالت: وكثيرا ما كان يوتر 9، يجلس في 8 ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويسلم، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو جالس، فتلك 11 ركعة.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة وبيان أحكامها على لسان عبده وحبيبه محمد الهادي إلى الطريقة القويمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد، من أذنت بتقديمه وتفضيله على من سواه، وعلى آله وصحبه الهداه، وعلى من اتبعه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك سادات كل منيب أواه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل ما يتعلق بصلاة الوتر، وهي من آكد الصلوات النوافل والمسنونات والمستحبات والمقربات إلى الحق جل جلاله، وعدها بعض أهل الفقه في الرواتب لأنها متعلقة بصلاة، وهي صلاة العشاء، فلا تصح إلا بعد فعل صلاة العشاء. فقال الحنفية والمالكية إنها من رواتب الصلاة، وقالوا المالكية هي آكد الرواتب، وكذلك يقول الحنابلة إنها آكد الرواتب صلاة الوتر. والمعتمد عند الشافعية أنها من غير الرواتب المتعلقة بالصلاة، فهي صلاة مستقلة، وكذلك في قول عند الحنفية هي صلاة مستقلة، لكنها لا يصح الدخول فيها إلا بعد أداء فريضة العشاء كما سيأتي معنا في الفرع بعده والفصل بعده، وقت الصلاة، وقت صلاة الوتر. صلاة الوتر قال الإمام أبو حنيفة بوجوبها، وعبر صاحباه محمد والحسن أنها مسنونة، وقالوا إنما أرادوا بقول المسنونة أنه ثبت وجوبها في السنة، بالسنة وليس بالقرآن، وأنه لا يكفر جاحدها كما هو معلوم. فقال في المعتمد عند أبي حنيفة أنها واجبة، فمن طلع عليه الفجر ولم يصلي ثلاثا من الوتر أثم ووجب عليه القضاء. فقال الجمهور أنها سنة ليست واجبة، استدلوا بما جاء في الصحيح أنه لما قال للسائل عن الصلاة قال خمس صلوات فاليوم اللي قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، أن تطوع بما زاد على الخمس الصلوات، فجعلها ما بقي منها ومنها الوتر من باب التطوع. وهكذا قال الإمام أحمد بن حنبل إنها آكد الرواتب، وأن الذي يتركها مسيء ولا ينبغي أن تقبل شهادته، ما يكون مقبول الشهادة عند القاضي وعند الحاكم لإهماله صلاة الوتر. والواجب عند الحنفية ثلاث، ما يصح وحده، لابد يصلي ثلاث ركعات صلاة الوتر فيسقط بها الإثم عنه بصلاة ثلاث من الوتر، وأقلها عند غيرهم واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكملها 11 ركعة، تصلى إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 ركعة. ففي الليلة الواحدة لا يزيد بنية الوتر على 11 ركعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على صلاة الوتر من غير أن يعزم علينا أي من غير أن نفرضها، ويقول الوتر حق لا واجب، فأوتروا يا أهل القرآن. وهكذا تعدد حثه صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الوتر، ويسن فيها القنوت عند الشافعية في النصف الأخير من رمضان. وقيل كما قال الحنفية يسن الوتر في يسن القنوت في الوتر طول العام في ليالي السنة كلها يقنوت في الوتر، إلا أن القنوت عندهم في آخر القيام في الركعة الثانية يكبر ويدعو. وكذلك عند المالكية القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع، قال الشافعية والقنوت بعد الركوع في الاعتدال يقنوت، ومنه الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن بن علي، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. قال كان علي رضي الله تعالى عنه يقول الوتر ليس بحتم أي بفرض كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله المحافظة عليها. وكان قالوا ومن وثق بقيام الليل وكان من عادته فالأفضل أن يجعل الوتر من آخر الليل، ومن لم يثق من قيام الليل فالأفضل أن يصلي الوتر قبل أن ينام، كما أوصى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. فإذا أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ من الليل فأراد أن يكمل الوتر فله ذلك، فإذا أوتر بثلاث فقد بقي له ثمان من كمال الوتر، فيصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا. نعم. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى وتر يحب الوتر، والوتر الفرد الواحد، فمع أن الله وتر واحد يحب الوتر صلاة الوتر، ومن لم يوتر فليس منا، وهو من أدلة الوجوب عند الحنفية أو عند أبي حنيفة، فمن لم يوتر فليس منا. كان صلى الله عليه وسلم يقول الوتر أول الليل مسخطة للشيطان، وأكل السحور وأكلة السحور مرضاة للرحمن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول من أصبح على غير وتر أصبح على رأس خنزير قدر 70 ذراعا، إشارة إلى تسلط الشيطان عليه وإلى دناءته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ومن الفقهاء من أخذ وجوبا تكون مثنى، ولكن جاء في روايات أنه صلى أربعا مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فجر أوتر بواحدة. ثم هل هي أيضا صلاة التهجد وصلاة قيام الليل أم كونها من قيام الليل؟ نعم، فكل صلاة تؤدى في الليل وطاعة فهي من قيام الليل، وأما التهجد فما كان بعد نوم، إذا نام ثم استيقظ فيبدأ التهجد، لأن التهجد معناه ترك الهجود. التهجد الهجود هو النوم، فالتهجد ترك الهجود. أما يقولون حدث بكذا تأثما، أي بعدا عن الإثم وتركا للإثم خوفا من الإثم فترك الإثم، وتهجد أي ترك النوم، قم من النوم. فإذا نام فهي صلاة تهجد وهي صلاة وتر، وإذا لم ينم بعد فهي صلاة قيام وصلاة وتر وليست بتهجد، حتى ينام أولا ثم يستيقظ فيتصير الصلاة بعد ذلك تهجدا. قال الله لحبيبه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي إشارة إلى أن رفعة الدرجات عندها تأتي من أقوى أسبابها قيام الليل والتهجد. ولهذا يقول أهل المحافظة على التهجد من أقرب الناس من صاحب المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لما ذكر التهجد ذكر المقام المحمود. وقال قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، قال يسلم من كل ركعتين. وقال الشافعي يجوز وهو الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، يجوز أن يصلي أربعا أو ستا بتسليمة واحدة أو ثمانيا أو عشرا أو إحدى عشر أو سبع أو ثمان بتسليمة واحدة، ما بتشهد واحدة أو بتشهدين. وهي عند الحنفية ثلاث ركعات يتشهد في الركعة الثانية ثم يقوم إلى الثالثة من دون أن يسلم. قال المالكية يسلم من الركعتين ثم يفرد الركعة مستقلا، ويسمونه الشفع والوتر، أن الركعتين شفع وهذا وتر، فيسلم من الركعتين لابد من ذلك عندهم. قال الشافعية والحنابلة يجوز أن يصل بينهما بين الركعتين والثالثة، ويجوز أن يفصل بأن يسلم ثم يقوم، والفصل أفضل عند الشافعية، الفصل أفضل عند الشافعية بأن يسلم من ركعتين ثم يسلم ركعة وحدها كما هو واجب عند المالكية أن يفصل، وعند الحنفية لا، بل يصل بينها ولا يصح أن يفصل، فإنما يتشهد على سبيل السنية، سنة أن يتشهد في الركعة الثانية ويقوم إلى الثالثة من دون أن يسلم. قال وكان رضي الله عنه يعني ابن عمر يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، يعني يجعل الركعة مستقلة وحدها، وكاد يسلم من ركعتين ليأمر ببعض حاجته ثم يرجع إلى الصلاة فيصلي الركعة الأخيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المغرب وتر النهار، أنها تأتي عند إدبار النهار وإقبال الليل. ومن هنا قال الحنفية أن الوتر الليل يشبه وتر النهار، فيصلي ثلاث ركعات كصلاة المغرب. قال الهادوية ينبغي أن يسليها الثلاث وصلا من دون أن يتشهد حتى لا تشبه المغرب، من دون تشهد تشهد الأول، ولكن تشهد واحد بتشهدين واحد. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل فهو أفضل، فأن يختم صلاته في الليل وقيامه بالليل بالوتر هو الأفضل، وصلي له واختم صلاتك بالوتر كان صلى الله عليه وسلم يجر بثلاث وتارة بخمس وتارة بسبع وتارة بتسع وتارة بإحدى عشرة وتارة بثلاث عشرة. ثلاث عشرة إذا أضيف إليها سنة العشاء البعدية، فتسير مع الوتر إحدى عشر ثلاثة عشر. ولم يكن في عامة ليالي يزيد في العدد في الركعات على هذا، إلا أنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. وذكر في طول القيام سيدنا عبد الله بن مسعود أنه وجده قائما في ليلة تهجد، فجاء يصلي خلفه فافتتحها في سورة البقرة، قال فقلت يسجد على مئة منها فجاوز حتى أكملها، قلت يركع بها فابتدأ في سورة آل عمران، فقلت يسجد على مئة منها قال فجاوزها حتى أكملها، قلت يركع بها فابتدأ في سورة النساء حتى هممت بأمر سوء، قالوا ما هممت، هممت أن أقعد وأتركه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة من تهجده صلى الله عليه وسلم ومن وتره. إلا ما جاء عنه في رواية عند مالك في الموطأ وغيره في رمضان أنه صلى بهم عشرين ركعة دون الوتر، أي صلاة قيام رمضان. أما الوتر فهذا ما كان يزيد على 11 ركعة، فإذا أضيف إليها سنة العشاء كان 13، وقد يصلي بعد الوتر ركعتين أخرى فتصير 13، لكن الوتر يتقدم. ومع أن المستحب أن يختم بالوتر، ولكن صلاة ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز، وأنه لا يجب الختم بالوتر، وأنه يجوز أن يصلي بعدها. فلبيان الجواز صلى في بعض لياليه ركعتين بعد أن أوتر صلى الله عليه وسلم. قال والعلماء وحقيقة الوتر إنما هو ركعة واحدة، فكان صلى الله عليه وسلم أتارة يوترها بعد ركعتين زيادة على سنة العشاء البعدية فتصير ثلاث، وتارة بعد أربع فتصير خمس. وكان إذا قام يتهجد من الليل يجعلها آخر ما يصلي في غالب أحواله، وقد سمعت أنه في بعض الليالي صلى بعد أن أوتر ركعتين. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كثيرا ما يوتر بركعة من غير زيادة، فأخبر بذلك ابن عباس قال له أن معاوية يوتر بركعة واحدة، قال دعوه، نقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يعرف المسألة ولم ينكر عليه في اقتصاره على ركعة، قال الشافعية ويكره أن يواظب على ركعة واحدة صلى ثلاث أقل ما يكون، ولا يخرج من الإثم عند الحنفية إلا بثلاث ثلاث ركعات من الوتر. وكان سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة، وكذلك تميم الداري عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي عنهم، ولكن هذا الكلام عن هؤلاء يحمل أنه بعد أن يصلوا ركعات ثم يوترون بركعة مستقلة، لكن يتقدم قبلها ركعات. كان عثمان رضي الله عنه يحيي الليل كله بركعة واحدة يطيل فيها، قد يقرأ الختمة كلها في ركعة واحدة سيدنا عثمان بن عفان، فكان له ترنم بالقرآن، وكان من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين كما هو الغالب، وجاء في الصحيح عندنا أن صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن عن طولهن وحسنهن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولكن الغالب أنه يسلم من كل ركعتين، وتارة يتشهد فيما قبل الأخيرة ولا يسلم ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد ويسلم، وهو ما عليه الاستحباب عند الحنفية أو إقامة الوتر على هذه الكيفية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بثلاثين تارة يفصل وتارة يصليها كالمغرب، فلما فعله الناس نهى عن وصلها وقال أوتروا بخمسين ولا تشبهوا بصلاة المغرب. ومن هنا قال الهادوية أنه يصليها بتشهد واحد حتى يفرق بينها وبين المغرب، وقال الحنفية بل هذا الوتر كوتر النهار المغرب وتر النهار وهذا وتر الليل كمثله بتشهدين الأول مسنون والثاني واجب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربي قال أعلى في الثانية ولي أيها الكافرون بالإخلاص في رواية بالإخلاص المعوذتين. وعند الحنابلة يقتصرون على الإخلاص وحدها ولا يتون بالركع بالمعوذتين. وعند الشافعية يسن أن يأتي بالإخلاص والمعوذتين في الركعة الثالثة كما جاء في رواية. وسورة عشر الله عنه متى كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وبماذا كان يوتر؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصريخة يعني الديك فيصلي عشر ركعات ويوتر بركعة ويركع ركعتي الفجر فذلك 13 ركعة. في رواية قالت كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين فيسن للمتهجد إذا قام من النوم أن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين يقرأ فيهما آية وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله جزاه توبة رحيمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثا ثم يقرأ الكافرون ويركع. في الركعة الثانية يقرأ آية ولو أن يقرأ ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد له غفورا رحيما ويستغفر الله ثلاث مرات ويقرأ قل هو الله أحد ويركع. فهذا الأفضل في افتتاح صلاة التهجد. بل وإنما سنة تخفيفهما لماذا؟ قالوا لحكم من جملة الحكم أن الشيطان يعقد على رأس ابن آدم عند نوم 3 عقد. فإذا قال انتبه من نومه وذكر الله انحلت عقده. فإذا صلى انحلت الثانية. فإذا توضأ انحلت الثانية. فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيط الجسم. لأجل هذا يخفف الركعتين الأولين تنحل العقد كلها بعدين يطول في الصلاة. لكن أولا تفتك العقد كلها بالذكر والوضوء وصلاة ركعتين في خفيفهما بهذه الصورة التي ذكرناها. في الركعة الأولى يقرأ آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ويأتي بها بعض العلماء الأولياء من أولها يقول وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فيستغفر ثلاثا ويقرأ قل يا أيها الكافرون. في الركعة الثانية إذا كمل الفاتحة يقرأ آية ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ويستغفر ثلاثا ويقرأ سورة الإخلاص. فهذا افتتاح التهجد. كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة فذلك 13 ركعة. وفي رواية قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في صلاة الليل في رمضان وغيره على 11 ركعة يوتر بالأخيرة منها وقدر من الذي فتهجد بي نافلة لك. وهذا ما شاهدته عائشة والمروي عنه أيضا في صلاة مدة ليلتين أو ثلاثة لما صلى بهم التراويح أنه صلى 20 وقيل 11 ركعة. وأجمع الصحابة بعد على صلاة 20 في رمضان وعليه الأئمة 4 أن الأفضل صلاة 20 ركعة من التراويح. إنما طرأ عليها اسم التراويح لما كانوا يطيلون القيام حتى يراوحوا بين أرجلهم فسميت صلاة التراويح. الحين يستعجلون ويسمونها صلاة التراويح وهم لا روحوا بين رجلهم من طول قيام ولا شيء. بقي الاسم مسحوب عليها صلاة التراويح وهي صلاة قيام رمضان المخصوصة بقيام رمضان لا صلاة الوتر المعتادة في طول العام. الوتر المعتادة طول العام غير التراويح هذا مخصوصة برمضان صلاة التراويح. قال وهو قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. في رواية فقالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويجر بواحدة. وتارة كان يصلي من 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فيه أنه صلى الخمس بتسليمة واحدة بل بتشهد واحد تسليمة واحد. فلما أسن صلى الله عليه وسلم وأخذوا اللحم كان يوتر بسبعين، يجلس في السادسة ولا يسلم، ثم يأتي بالسبع يسلم، فيه أنه تسليمة واحدة وتشهدين. فإذا تعددت الروايات وكله جائز. وتارة كان يصلي السبعة لا يجلس إلا في آخرهن أي بتشهد واحد، وذلك جائز. ولكن يقول المالكية وغيرهم لابد أن يسلم من الركعتين، كما هو عند الشافعية في التراويح لابد أن يسلم من كل ركعتين. أما في الوتر والضحى يجوز أن يصلي الأربع والست والثمان بتسليمة واحدة. قال رضي الله عنها: وكان لا يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه أي من ورده من الصلاة والقراءة. وكان إذا غلبه نوما وجع منعه عن قيام الليل صلى من النار 12 ركعة. قالت: ولا أعلم صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلتين ولا قام ليلة حتى أصبح، بل لابد ينام في شيء من أول ليلة وسطه وآخره. وكنا نعد له سواكه وطهوره والماء الذي يتوضأ به، سواكه وطهوره يعني قريبا منه في المكان الذي ينام فيه، فيبعثه الله تعالى متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك أول ما يبدأ به. إذا انتبه من النوم استعمال السواك ويتوضأ. قال: وكثيرا ما كان يوتر بتسعين يجلس في الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. إذا فتعددت الكيفيات والهيئات، ويسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم، هذه ركعتين بعدما قد أوتر وهو جالس، فتلك 11 ركعة. الركعتين هذه الأخيرة يصلىها وهو جالس، أيضا لبيان الجواز في الجلوس في النافلة أو لكونه قد أسن وكبر فشق عليه القيام فصلىها من جلوس ركعتين بعد الوتر. عمر الله ليالينا وأيامنا بطاعته، واجعلنا من مقتفي أثر حبيبه صلى الله عليه وسلم المستنين بسنته، وأكرمنا بشريف مرافقته، ودفع بعنا كل سوء حاطب علمه في الدنيا والآخرة. شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.